وحاسبوا أنفسهم أبصروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلت مع حضراتكم مع المؤاخذات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبين. وهذا الكتاب قد أخذت عليه أكثر من 100 ملاحظة، ما بين ملاحظة عقدية، علمية، منهجية، سلوكية، كخيانته العلمية التي تكررت كثيرا في كتابه هذا، بل كان مفضوحا فيها في كتابه هذا. فأريد أن أكمل أيضا، وكنت قد وصلت إلى صفحة 128. في صفحة 128، طبعا من 128 129 130 100 إلى 133، كل هذا الكلام نقله من كتاب حقبة من التاريخ، نقله من كتاب حقبة من التاريخ. يعني أنا لن أقول إن هنا خان الأمانة العلمية في هذه الجزئية، لأن هو في بداية المطلب الثاني قال إن المطلب ده أنا واخده من كتاب حقبة من التاريخ، أهو نقله من أول هنا. يعني هو هنا طبعا ما بيذكرش في صفحة 128 ولا 129، إنما بيحط المراجع الأصلية، وصفحة 130 131 132 133. شوفوا بقى بيعمل إيه. أدي كلام الأخ محمود الرضواني هو، شوف بداية 128 فيها إيه. لما بويا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استأذن طلحة والزبير عليا في الذهاب إلى مكة فأذن لهما فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة. دي بداية الكلام أهو، هو نقله من أول هنا. عندي الشيخ عثمان الخميس نقل المبحث الثاني تحت عنوان أهم الأحداث في خلافة علي. أول ما جه يتكلم على معركة الجمل راح قايل له لما بويع علي ابن أبي طالب استأذن طلحة والزبير عليا رضي الله عنه في الذهاب إلى مكة فأذن لهما فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة إلى آخره. طبعا هو نقل إيه، صفحة 128 129 130 131 132 133، نقلهم بالترتيب من كتاب حقبة من التاريخ. أنا قلت لكم أنا مش هعلق كثيرا على إنه نقل في حقبة من التاريخ، لأنه في بداية المطلب قال أن أغلب هذا المطلب أنا واخده من حقبة من التاريخ، ماشي. لكن جه هنا عمل حاجة عجيبة أوي، هو بيحط المراجع الأصلية، الكلام بيحط فيه تحت المراجع الأصلية. جه عند صفحة 131 وذكر رواية معينة، وبعد ما ذكر الرواية دي راح قايل في الهامش إيه تحت أهو، قال في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. صفحة 131، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر وفي أسد الغابة لابن الأثير. يبقى عزالي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر والأسد الغابة، وهو لو راجع مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر سيجد أن الكلام اللي ذكره واللي موجود في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ليس بنفس الألفاظ. كان ممكن يقول مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر اسمع بنحوه قريبا من هذه الألفاظ قريبا، لكن هو لم يرجع أصلا، هو ما رجعش أصلا لمختصر تاريخ دمشق الألفاظ. حتى في أسد الغابة خدت بالك لابن الأثير الألفاظ متغيرة، وأنا في كتابي في الرد عليه نقلت الكلام اللي في المختصر تاريخ دمشق، ونقلت الكلام الذي في أسد الغابة، حتى أبين أن الأخ محمود الرضواني لم يراجع الأصل أصلا ولم يرجع للأصل. أيضا من ضمن الكلام راح جاي في صفحة 132 وراح جاي بعض الأثار، هذه أثر من ضمن الأثار اللي هو وكذلك رأى علي بن أبي طالب محمد بن طلحة فبكى، يعني وكان محمد بن أبي طلحة يلقب به بالسجاد. الكلام ده كله راح قايل اتنين، وتحت راح قايل الكلام ده في السنة لأبي بكر الخلال. طبعا هو في السنة لأبي بكر الخلال مش بنفس اللفظ ده، بلفظ مختلف. دل ذلك على إن الأخ محمود الرضواني برضو مرجعش. طيب وبالنسبة للشريعة اللي موجود في الشريعة، اللي موجود في الشريعة الحديث بس، القصة نفسها مش موجودة. يعني الكلام ده كله مش موجود في اللي هو بيتكلم عليه، مش موجود في كتاب الشريعة. ولذلك احنا بنقول له هو فين في الشريعة، انما جزء مختصر جدا اللي موجود في كتاب الشريعة. الكلام ده بيقع فيه ليه الاخ محمود الرضواني؟ الاخ محمود الرضواني بيقع لانه للأسف الشديد لا يعزو للمصدر الأصلي الذي رجع هو إليه، أو حتى لم يراجع هو المرجع الأصلي الذي يشير إليه. هو ينقل من غيره، وبعد ما ينقل من غيره يتكلم بهذا الكلام الذي يقول. يعني شوف الأثر من أول هنا، وكذلك رأى علي بن أبي طالب محمد بن طلحة فبكى إلى آخره، وجزء هون اللي موجود في الشريعة اللي هو كاتب تحته والشريعة للأجري، الجزء بتاع بشر قاتل ابن صفية بالإيه؟ بالنار. خدت بالك هذا الجزء اللي ايه اللي موجود، وبقيه الكلام، بقيه الكلام مش موجود في الشريعه كما زعم. ايضا من ضمن الاشياء هنا، جه هنا بيقول ايه، ولم في صفحه 132، ولما انتهت المعركه اخذ علي رضي الله عنه ام المؤمنين رضي الله عنها وارسلها معززه مكرمه الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما امره صلى الله عليه وسلم. فقد روى احمد من حديث علي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: سيكون بينك وبين عائشه فانا اشقاهم يا رسول الله. قال: لا، ولكن اذا كان كذلك فارددها الى مأمنها. ففعل ما امر به رسول الله، وراح حاطط ثلاثة، وراح قايل ان رواه احمد في المسند، وقال ان الحافظ ابن حجر قال سنده حسن في فتح الباري. طيب انا لو جيت للمكان ده، كلمة انت حطيت ثلاثة هنا ما تحطهاش عند كلمة ففعل رضي الله عنه ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لان كلمة ففعل رضي الله عنه ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام ليست في الاثر اصلا، عشان تخرجها وتحط ثلاثة بعديها. انما كلمة ثلاثة دي، إنما فرددها إلى مأمنها، تحطها عند كلمة مأمنها. ليه؟ نهاية الكلام هنا فرددها إلى مأمنها، لكن كلمة ففعل رضي الله عنه ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تأتي في الأثر الذي خرجته أنت وعزوته إلى مسند الإمام أحمد. ثم لا حرج إن أنك أخذت بتحسين ابن حجر عليه رحمة الله، لكن هذا الأثر في مسند الإمام أحمد ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط، ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط، ونقلت تضعيف الشيخ شعيب له ولماذا ضعفه رحمة الله عليه. يبقى إذن ينبغي علينا التنبه لمثل هذه الأمور التي وقع فيها الأخ محمود الرضواني، وهذا يدل كما ذكرت لكم على عدم أمانته العلمية، أنه خان الأمانة العلمية. طيب بعدها، بعد ذلك جه الأخ محمود الرضواني راح عامل ايه؟ جاب من أول كلمتين، ذكر البيهقي أن خروج من خرج على علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه مع أهل الشام في طلب عثمان من أول صفحة 133 وصفحة 134 اللي هو بقى قال ابن خزيمة، وبعدين يروح مخرج الكلام وقال الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف الصالح وأصحاب الحديث، خلاص كده نقل كلام ابن خزيمة وقال كده. بعديها الكلام اللي قاله في صفحة 134 135 136 كل الكلام ده نقله من عند البيهقي، إلا أنه كان يحذف الإسناد فقط. يعني كل الكلام ده تباعا كده، كان بيحذف الأسانيد بس، وبعد ما يحذف الأسانيد يأخذ هذا الكلام، وأخذ بعضا من الكلام، ترك بعض الكلام للبيهقي رحمه الله في كتابه. هو ينبغي إنه هو في المبحث ده كله كان بعد ما خلص أو قبل ما يخلص قال مثلا: وقال البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، وينقل الكلام. لكن هو بيعمل إيه؟ يجيب لك في النص بعض الأشياء ويخرجها هو من مصادرها الأصلية، مع إنه هو ما رجعش للمصادر الأصلية، إنما اللي عزاها لهذه المواضع هو البيهقي رحمة الله عليه، هو جاب الكلام ورحطه وكأنه هو رجع للمرجع. يا عمي انت ما رجعتش للمرجع الاصلي وجبت الكلام ده من المرجع الاصلي، او حتى تثبتت من المرجع الاصلي، لانه احيانا بيبقى فيه اختلاف في بعض الالفاظ. الحقيقة انك نقلت من اول صفحة 133 لغاية 136 نقلتها من عند البيهقي، يبقى اقول كده انك نقلت من 133 ل 136 من عند البيهقي في كتابه. وعملت ايه؟ حذفت الاسانيد. البيهقي بيذكر كل مثلا اثر بسنده، انت بتحذف السند، خدت بالك، وتروح ذاكر الايه الكلام. بعض الاسانيد رحت انت ايه، او بعض الكلام رحت حذفته واخذت اغلب ما ذكره البيهقي عليه رحمة الله. فينبغي ان يكون هناك امانة علمية يتحلى بها الأخ محمود الرضوان. أيضا بعد ذلك الكتاب من أول صفحة 136 من بعد بقى الكلام اللي نقله من البيهقي، خلص الكلام البيهقي راح راجع بقى 136 137 138 139 140، وقضية التحكيم وأصل قضية التحكيم وما قيل في قضية التحكيم نقل هذا الكلام من عند حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس. طبعا هو تحت ما بيحطش الكلام ده، هو تحت بيحط المراجع الأصلية. يعني بص كده من صفحة 136 136 يحط لك ايه، انظر تاريخ دمشق لابن عساكر والبداية والنهاية. 137 يحط لك ايه، رواه ابو داود ومش عارف الشيخ الألباني خالص صحيح الاسناد، وانظر فتح الباري وموجود مش عارف في السنة للخلال. وبعدين صفحة 138 يقول لك ده فتح الباري، وبعدين يجي في 39 يقول لك منهاج السنة النبوية لابن تيمية. والشيخ عثمان أحيانا ممكن ينقل ويختصر، خدت بالك، فمش ممكن يكون نفس اختصار الرضواني نفس اختصار الشيخ عثمان الخميس. انت نقلت الكلام ده من عند الشيخ عثمان الخميس، حطت لي المراجع اللي انت حطتها تحت دي، انت لم ترجع إليها، إنما الذي فعل ذلك هو صاحب المسألة الأصلية. أيضا ولذلك أنا بعرف منين إن هو مرجعش للمصدر الأصلي. أقول لك بعرف منين، أنا بروح جاي أرجع للمرجع الأصلي ألاقي في اختلاف ما بين المرجع الأصلي اللي هو بيشير إليه وما بين النقل بتاعه، زي اللي في صفحة 137 راح قال لك في فتح الباري، انظر في فتح الباري، رجعت للفتح الباري زي في رقم 2 كده، أرجع في فتح الباري ألاقي الكلام في ألفاظ مختلفة، في كلمات مختلفة، ده مش عارف ده موجود في البداية والنهاية، أرجع للبداية والنهاية ألاقي ألفاظ مختلفة. لا، الألفاظ اللي اختلفت دي اختلفت ليه؟ ألاقي مين نقلها بنفس الألفاظ اللي هو كتبها في كتابه، ألاقي شيخ آخر هو الذي فعل هذا. فأعلم أنه هو لم يرجع للمراجع الأصلية وإلا نقل بألفاظها وبكلامها. أيضا نقل كلاما عن الإمام أحمد هنا مهم قوي ومسألة مهمة، صفحة 137 بيقول إيه، قيل للإمام أحمد بن حنبل حديث تقتلك الفئة الباغية بتاع عمار، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له تقتلك الفئة الباغية، قال لا أتكلم فيه، ده الإمام أحمد، تركه أسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية وسكت وسكت. يبقى على فكرة الكلام ده هو بينقله ان ده كلام الامام احمد، وبعدها انتقل لكلام ابن حجر. الكلام ده الامام احمد عليه رحمة الله في حديث تقتله الفئة الباغية، مرة كان يعرض عليه الكلام ويسكت، ومرة يعرض عليه الكلام ويتكلم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه ورد عنه السكوت وورد عنه الكلام رضي الله تعالى عنه. فلذلك كان ينبغي على الأخ محمود الرضواني طالما نقل إن الإمام أحمد لما كان يذكر الحديث بيقول تركه أسلم، وكان يسكت ويذكر الحديث ويسكت، كان ينقل. وقد ورد أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتكلم في الحديث فيقول كذا. أنا نقلت طبعا الكلام من عند السنة للخلال، فوجدت الكلام من عند السنة الخلال، هو ذكر الكلام ثم قال ثم الإمام أحمد نقل عنه السكوت ونقل عنه الإيه الكلام. فقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن رهويه رحمة الله عليه، دراسة وتحقيق عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في الجزء التاسع تعليقا على هذا الأثر اللي هو نقله الأخ محمود الرضوان. الكلام ده أنا جايبه من الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه، مسائل الإمام أحمد والتحقيق والدراسة بتاع عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية. لقيت في الجزء التاسع لما ذكر الأثر اللي ذكره الأخ محمود الرضواني ده، راح قايل إيه بقى؟ لكنه رحمه الله تكلم فيه. يبقى ورد عن الإمام أحمد التكلم وورد عنه السكوت. هو الأخ محمود الرضواني ذكر السكوت ولم يذكر الكلام وماذا قال. ففي رواية يعقوب ابن شيبة صاحب المسند، يعقوب ابن شيبة صاحب المسند الكبير، فقد قال يعقوب ابن شيبة في مسند عمار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك الفئة الباغية، فقال أحمد: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية. أهو بدأ الإمام أحمد، أهو أدي الكلام، أهو يعني كان بيقول تركه أسلم ثم يسكت، في كلام بقى ورد أهو موجود فين؟ موجود عند يعقوب بن شيبة، إن الإمام أحمد بعد ما ذكر الحديث بدأ يعلق على الحديث. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: كما قال رسول الله قتلته الفئة الباغية، وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا، يعني لم يتكلم بأكثر. ذكر هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن رجب في فتح الباري، وعلقها بخطه ابن أبي يعلى الفراء على حاشية السنة للخلال، فنقلها المحقق إلى المتن وأقحمها في النص. انظر السنة للخلال على أنه قد روي عن أحمد ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي الطعن في هذا الحديث، يعني ورد عنهم إنهم طعنوا أصلا في حديث تقتله الفئة الباغية بأنه يعني غير صحيح. قال: سمعت من الذي يقول عن أبي أمية الطرسوسي، قال: سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيط ذكروا تقتل عمار الفئة الباغية، فقالوا: ما فيه حديث صحيح. وروى الخلال أيضا عن محمد بن عبد الله ابن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي فيه تقتل عمارا الفئة الباغية، أو روى فيه تقتل عمارا الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. قال ابن رجب في الفتح: هذا الإسناد غير معروف، وقد روي عن أحمد خلاف ذلك، يعني روي عن أحمد أنه صححه. يعني الكلام إيه؟ إن أحمد روي عنه أنه صحح الحديث، وروي عنه أنه قال إن الحديث غير صحيح، وورد عنه أنه سكت في هذا الحديث وقال تركه أسلم، وورد عنه أنه قال بإن من قتل عمار هم الفئة الباغية، وصرح بهذا رضي الله تعالى ورحمة الله عليه. وقال في منهاج السنة: والحديث ثابت في الصحيحين، وقد صححه أحمد ابن حنبل وغيره من الأئمة، وإن كان قد روي عنه أنه ضعفه، فآخر الأمرين منه تصحيحه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. وذكرت الكلام الذي ذكره العلماء على هذا الكلام، وكلام إسحاقه في التعليق قال: بل هو يقره، يعني يقر حديث الفئة الباغية، وأصحابه يعني يقرون ذلك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك وأكد. يبقى الذي أريد أن أقول بأن الإمام أحمد ورد عنه السكوت عن هذا الحديث، وورد عنه الكلام في هذا الحديث بما ذكرت، وورد عنه تضعيف هذا الحديث، وورد عنه تصحيحه، وتصحيح الحديث كان آخر الأمرين. الأخ محمود الرضواني في صفحة 137 لم ينقل عن أحمد بن حنبل إلا أنه قال تركه أسلم. طيب، تركه أسلم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قتلته الفئة الباغية وسكت، يعني لم يزد أكثر من هذا. طبعا هو لما جه يعزو هذا الكلام عزاه للسنة للخلال كما ذكرت لكم. المحقق بتاع السنة للخلال ذكر ان في رجل اسمه احمد بن محمد بن حازم لم يتوصل لمعرفته، ده بالنسبة للأثر يعني من جهة تصحيح، لكن هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ثابت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. أيضا من ضمن الكلام الذي ذكره نقل كلاما في فتح الباري، أهو الكلام اللي نقله عن فتح الباري في صفحة 138: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وقال أيضا: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم، ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد، الكلام ده موجود لابن حجر في فتح الباري. لما رجعت لابن حجر في فتح الباري وجدت كلاما هو لم يذكره، كلام مذكور لم يذكره. يعني إيه اللي حصل في فتح الباري لما هو نقل منه؟ هو اختصر الكلام من فتح الباري. طبعا هو لم يختصر الأخ محمود، إنما الذي فعل ذلك صاحب كتاب حقبة من التاريخ ونقل عنه الأخ محمود. لكن هو لو رجع لفتح الباري للأصل سيجد أن الكلام اختصر من كلام ابن حجر، وإن في كلام ناقص سواء في الموضع الأول أو في الموضع الثاني، وأنا في الكتاب ذكرت الكلام الناقص سواء في الموضع الأول أو في الموضع الثاني. أيضا من ضمن الكلام الذي ذكره صفحة 138، في صفحة 138 قال: وقال ابن جرير الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليا: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهروب منه بلزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات. وقال إن الكلام ده ما نقول عن فتح الباري. عارفين الأخ محمود الرضواني لو إنه راجع لفتح راجع فتح الباري سيعلم إن الطبري لا يتكلم على مسألة علي ومعاوية. هو هنا بيقول إيه؟ وقال ابن جرير الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليا، هو بينقل عن فتح الباري. طب ارجع للمصدر الأصلي وشوف هل الطبري بيقصد هذا الموضوع ولا لا. الطبري بيتكلم على مسألة عامة يدخل فيها هذه المسألة، يعني يدخل فيها هذه المسألة وممكن أفهم فيها هذه المسألة، لكن الطبري بيتكلم على مسألة عامة. إن في ناس بتيجي عند الفتنة يقولك إيه؟ اعتزل أفضل، أقعد في البيت أحسن، خدت بالك؟ طيب في أمور الحق بيبقى واضح فيها إمتى أنت تعتزل؟ تعتزل إن كانت الأمور بالنسبة عليك مختلطة لدرجة أنك لا تعرف الصواب من الخطأ، لا تعرف مع من الحق. فإن كنت لا تعرف مع من الحق ومن المخطئ ومن الصواب، يبقى أنا ذاك ينبغي عليك ألا تقدم على طرف من الطرفين، لأنك مش عارف فين الصح، لا تعرف أين الصواب ولا أين الحق. لكن إن عرفت هذا معه الحق وهذا معه الباطل، وتبين لك أن هذا معه الحق وهذا معه الباطل، يبقى أنا ذاك ينبغي أن تكون مع فريق الحق قولا واحدا ليس فيها كلام. هذا الذي يتكلم عنه الكلام الطبري رحمة الله عليه، بيتكلم على هذه المسألة عموما، مش بيتكلم في هذه المسألة بتاعت علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه خصيصا أو خاصة، لا، ده بيتكلم عن المسألة عموما. ولذلك الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما
لم يترجح بالنسبة لهم أيهما أقوى من الآخر أو أيهما أرجح من الآخر في وجهة نظر علي وفي وجهة نظر معاوية. الذين مالوا مع معاوية ترجح إليهم أن كلام معاوية أرجح من كلام علي. الذين كانوا مع علي تبين لهم أن الراجح هو كلام علي. يبقى كل واحد منهم كان مجتهدا فيما يصنع، فكل واحد منهم ظن أن الحق معه، فالذي اعتزل قال الحق مش باين ليا، فكان يجب عليه أن يعتزل. اللي مع معاوية قال إن الحق مع معاوية، ولذلك كان يجب عليه أن ينصره. واللي رأى إن علي معه الحق قال الحق مع علي، فكان يجب عليه أن ينصره. فلكن مسألة الاعتزال ونحو ذلك هذه حينما تختلط الأمور على الإنسان ولا يعرف أن يميز أين الصواب من غيره. ولذلك أنا نقلت باب الكلام من أوله. الباب من أوله وهو يتكلم ابن حجر كان بيتكلم عن إيه؟ لأنه نقل هذا الكلام عن الطبري في فتح الباري وهو بيتكلم تحت باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ونقل كلاما وهو بيتكلم إزاي نوجه حديث القاتل والمقتول في النار كيف نوجهه. وبعدين بعد ما تكلم هذا نقل كلاما للعلماء، وبعد ما نقل كلام العلماء بدأ يتكلم على كلام الطبري رحمه الله. وكلام الطبري كما ذكرت لكم لو أننا قرأناه من أوله لآخره سنعرف أن الطبري رحمه الله والسياق الذي ذكره ابن حجر لا يتكلم على مسألة بعينها، مسألة علي مع معاوية بعينها، إنما يتكلم على مسألة عامة كما ذكرت لكم، بيتكلم على مسألة عامة كما ذكرت لكم. أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة عند الأخ محمود الرضواني من صفحة 141، من صفحة 141 من أول مقال، قال القاضي أبو بكر ابن العربي، من أول هنا قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموا إلى غيره. اللي قالوا صفحة 141 و142 و143 و144 لنهاية البحث، تعالوا كده نشوف لنهاية المطلب الثاني نقلوا منين. القاضي أبو بكر راح قايل تحت في صفحة 142 ده العواصم من القواسم. طب وهو رفعت المصاحف والكلام اللي اتقال وقالت الطائفة التاريخية، راح قايل ده مش عارف دي فين، وقال السابق بتصرف. ايه هو السابق بتصرف؟ اللي هو ذكر العواصم من القواسم والسابق بتصرف. وبعدين نقله ابن العربي في العواصم من القواسم عن الدارقطني ويقول بتصرف. لا، لغاية نهاية المطلب. عارفين يا جماعة الأخ محمود الرضواني نقل هذا الكلام منين؟ الأخ محمود الرضواني للأسف الشديد خان الأمانة العلمية، نقل هذا الكلام من كتاب يسمى الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إعداد الطالب وإشراف الأستاذ مصطفى يونس الراقي. الطالب صاحب كتاب الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان قدم الكلام دون من عشان ينال درجة الليسانس في الآداب من جامعة قار يونس في قسم التاريخ. الأخ محمود الرضواني نقل الكلام بالضبط من كتابه وما جابش سيرته، وكأنه نقل هو من العواصم والقواسم وتصرف من العواصم والقواسم، وكان تصرفه نفس تصرف هذا الأخ أو الباحث اللي كتب هذا الكتاب. طب إيه المانع؟ بتسرق مجهود الطالب ليه؟ بتسرق مجهود الأخ ليه؟ خدت منه مجهوده، انسب الكلام، قل وهذا الكلام منقول من صفحة 141 ل 144، من صفحة 141 ل 144 انت نقلهم بالكلمة، ما زودتش من عندك حاجة، نقلتهم بالكلمة من كتاب الأخ المسمى. الكتاب موجود وموجود على المكتبة الشاملة، يسمى الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بنفس تصرفه وبنفس عزو الأخ ويسرق مجهوده ولم يأتي عنه بكلمة ولم يذكر عنه كلمة ويسرق مجهود الأخ. ما فيش أمانة علمية عند محمود الرضواني. أنا بقول له ما فيش أمانة علمية عند محمود الرضواني. هذا رجل يخون الأمانة العلمية. هذا رجل للأسف بيخون الأمانة العلمية وليس عنده أمانة علمية. هذا غلط. إيه المانع يعني؟ إيه المانع إنك تقول إن الكلام ده نقلته من فلان؟ إيه المانع في كده؟ انسب العلم لأهله وانسب المجهود لصاحبه، ودي من بركة العلم. هذا الكلام من بركة العلم. أيضا تعالوا ندخل على المطلب الثالث، وماذا صنع الأخ محمود الرضواني في المطلب الثالث. في المطلب الثالث صفحة 151. طيب هنا بيقول من أول: وكان عدد الخوارج 1000 رجل، وكان عدد الخوارج 1000 رجل، فقتلهم ولم يقتل من جيش علي رضي الله عنه إلا 4 أو 7 في بعض الروايات إلى آخره. وجي عند 2 راح كتب إيه؟ كتب البداية والنهاية. كتب البداية والنهاية، أو كتب عند 2، مش البداية والنهاية، كتب أخرجه عند 2، أخرجه أحمد الجزء الثاني صفحة 154. هو إيه اللي أخرجه أحمد؟ أنا مش عارف هو إيه اللي أخرجه أحمد. هو لم يذكر أصلا الأثر، لم يذكر الحديث. خدت بالكم؟ الأثر والحديث اللي هو بيخرجه تحت أخرجه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. أين هذا الحديث المذكور؟ اقرأ معايا كده: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن فرقة تخرج على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وذكر في حديث آخر أن فيهم ذا الثدي، فصار علي رضي الله عنه يبحث عنه في القتل حتى وجده، فلما وجده سجد الله شكرا إذ علم أنه على الحق. هو لم يذكر الأثر نفسه، فلعله بيذكر المعنى كان يكتب إن معنى هذا الأثر موجود في المكان الفلاني أو نحو ذلك. لكن الموجود اللي هو كان بيتكلم عليه، جبت أنا الأثر اللي هو بيشير إليه، اللي هو عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال: انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق إلى آخره. هذا الكلام الذي ذكره وذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط أنه حسن لغيره. هو طبعا لم يذكر الأثر في هذا الموضع، فكان الأفضل بالنسبة لك أن تنقل الأثر في هذا الموضع، أو لو أنت كتبت تحت أخرجه أحمد اكتب إيه ومع الحديث أخرجه أحمد، يعني معنى هذا الكلام أخرجه أحمد في حديث، يبقى تشير بهذه الطريقة. طيب من صفحة 152 ل 153، من صفحة 152 ل 153 من أول كلمة أهي، من 52 من أول كلمة 51 52 ثم قام حرقوس ابن زهير أهي، ثم قام حرقوس ابن زهير من صفحة 52. الكلام ده صفحة 153 و 154 لغاية هنا نقلها من كتاب الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفان، وإنه يقول لا، الأخ قدم هذه الرسالة في جامعة قار في تونس عشان ينال درجة الليسانس، والأخ محمود الرضواني يسرق مجهود هذا الباحث وينسبه إليه في كتابه وينقله في الكتاب دون أن يقول. ذكر هذا الكلام الذي ذكره بنفس الكلمات وبنفس التصرف. يعني أنت للأسف سرقت وما قلتش أنك سرقت، وبعدين أنا كل شوية يرني في أذني كان يقعد يقول لك إيه، يقول لبعض المشايخ يقول أنت بتأكل عيالك حرام، ما قلتش ليه بتأكل عيالك حرام؟ قال: طب أنا بوجه لك أنت الكلمة دي دلوقتي، ما أنت بتسرق أهو، هقول لك بتأكل عليك حرام يا محمود يا رضواني، بتأكل عليك حرام، اتق الله ولا تسرق مجهود غيرك. أخذت من كتاب قل أخذت من فلان، استفدت من كتاب قل استفدت من فلان، خدت بالك؟ وبعدين هنا العجيبة بقى، يجي ينقل أثر زي ده، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث حميد بن هلال، وينقل الأثر لغاية كأنه شراك نعل ما أبذقر. طيب الكلمة دي ما أبذقر، ومنهم اللي ما بيحطش كلمة ما، إيه معناها؟ إيه معنى الكلمة دي؟ يعني دي كلمة غريبة، المفروض ان انت تقول معناها كذا. لا، الكلمة حتى الكلمة الغريبة ما بيبذلش فيها محمود الرضواني مجهودا ليشرحها. طبعا الكلمة بمعنى انه لم يتفرق، بمعنى التفرق يعني، كما ذكر اهل العلم عليهم رحمة الله. وانا نقلت عن غريب الحديث انه قال ان هذه الكلمة معناها انه دم عبد الله رضي الله تعالى عنه، لان سبحان الله الخوارج أول قتلوه وقتلوا امرأته، قتلوا عبد الله بن خباب ابن الصحابي الجليل الخباب، قتلوه وقتلوا امرأته، فذكروا إنه الدم بتاعه لم يتفرق أجزاؤه فيمتزج به. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ما نقلت هذا الكلام عن أهل العلم في معنى هذه الكلمة أنها بمعنى ما تفرق، جاء الأخ محمود الرضواني صفحة 154 لصفحة 156، أهو 154 155 156، نقل هذا الكلام. من أين نقله الأخ محمود الرضواني؟ 154 و155 و156، من نفس البحث اللي قلت لكم عليه، من بحث الأخ الباحث اللي هو في جامعة تونس في كتاب الوجيز المفيد، مع بعض التصرفات ينقل الكلام ولم يعزه للأخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني سرق منه الأخ محمود الرضواني المجهود. يا رجل ده حتى هو بيجيب الأثر هنا حد يشرح كلمة يعني إيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، راح كتب اثنين يمرقون يعني يخرجون من الإسلام سريعا دون أن يستفيدوا منه والرمية، وفضل يشرح. عارفين الشرح ده ما ذكرش هو جايبه منين، لقيته نقله عن مصطفى الدين الديب البغة في تعليقي على صحيح البخاري. طب يعني حتى انت نقلته، طبعا الشيخ مصطفى الديب البغة نقل هذا الكلام بتفسيره عن عمدة القارئ، لكن صاغه بأسلوبه هو، راح رايح واخد الشرح من هذا الكتاب وراح كتبه في الكتاب في الهامش تحت ولم يقل من أين نقله. ده طبعا دي أنا بوريكم بس الأمانة العلمية عند الأخ محمود الرضواني عاملة ازاي، عشان تعرفوا انه مفيش أمانة علمية عنده وللأسف الشديد. هذا الرجل يخون الأمانة العلمية بطريقة شديدة. وبعدين يرجع صفحة 161 و162 عنده، صفحة 161 و162 و163 و164 و165 ولا لغاية 164، يعني شوفوا لغاية كام، 164. وخدهم منين الأخ محمود الرضواني؟ من نفس بحث الأخ بتاع تونس في كتاب الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفان، سرق منه أشياء من بحثه ولم يخبر عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بتمنى إن إحنا الأخ محمود الرضواني ينسب في كتابه، يعدل الخطأ وينسب في كتابه كل كلام كتبه ينقله للمصدر الذي نقل منه. عايز ينقل من المصدر الأصلي يراجع المصدر الأصلي، لأنه سيجد بعض اختلافات بعض اختصارات، يبقى رجع وبحث ورأى واجتهد، لكنه للأسف لم يفعل هذا، ويريد أن ينال يعني فضلا ليس له، وينسب لنفسه مجهودا ليس مجهودة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك
على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا.